بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ابن صلى الله عليه وسلم أن الأحباب لا يعقد الإزار على عاتقه أو على عنقه، وإن كان جبز ذلك فيما بعد، وذكر أن الأقوى جبز جميع ذلك. ذكرنا أنه يستفاد من روايتين عدم جواز ذلك، وأن الإزار لا يعقد على المتق. إهداف ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن سعيد الأعرج، والطريق صحيح، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه، قال عليه السلام: لا. هذه الرواية من جهة السند صحيحة، وأما من جهة الدلالة فقد يناقش فيها، فأنه لم يظهر أن السؤال سؤال عن الجواز، بل يمكن أن يكون السؤال سؤالا عن الوجوب، وأنه هل يجب ذلك أم لا يجب. فأجاب سلام الله عليه بعدم الوجوب، وقل له إن هذا بعيد جدا، ولا سيما بقرينة أن السؤال من سعيد الأعرج، وهو من كبار الصحابة، صحابة الصادق سلام الله عليه. كيف كان هذا خفيا على سعيد أنه ليس بواجب مع كثرة الحجاج ومعرفة سعيد وأحواله؟ فلا بد أن يكون السؤال سؤالا عن الجواز، ومقتضى النهي هو عدم الجواز ما لم يثبت دليل على جوازه. وأيضا الرواية الثانية رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. هذه الرواية الموقشة فيها سندا ودلالة، أما سندا باعتبار أن عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مات، وأما دلالة فلأن جملة لا يصلح لا يدل على عدم الجواز. وقلنا أن هذه الرواية رويت بطريقين، أحد الطريقين ما ذكرناه وهو ضعيف، الطريق الثاني رواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه الشيخ صاحب المسائل بإسناده إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر صحيح، فالرواية صحيحة، فمن جهة السند لا ينبغي الإشكال في صحة الرواية، وكذلك من جهة الدلالة فإن كلمة لا تصلح كلمة لا تصلح ظاهرة عرفا في عدم الجواز، وأنه عمل غير صالح، ويستفاد منه عدم الجواز. فحينئذ إن لم يكن عدم الجواز أقوى فلا إشكال في أنه أقوى. هذا بالنسبة إلى عقد الإزار في العنق، وأما بالنسبة إلى عقده مطلقا حتى في غير العنق، يعقد الإزار أيضا إحداث المات المقدس الله نفسه. ما وكذلك غرزه بإبرتين، غرز الإزار بإبرة ونحو إبرة، احتاط أيضا في ذلك. وليس هنا دليل يدل على عدم الجواز فيهما، يعني عقد الإزار وكذلك غرزه بإبرتين لم يدل دليل على عدم جوازه، إلا ما ورد في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام. في هذه الرواية نهي عن عقد الإزار على نحو الإطلاق، كما نهي عن غرز الإزار بإبرة ونحو إبرة. يسأل الإمام عليه السلام عن المحرم: يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى فقبيه ويجمعهما في خاصرته إلى آخر الصلاة؟ فأجاب سلام الله عليه: جائز أن يتزر الإنسان كيف يشاء كيف شاء، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراز ولا بإبرة تخرجه به عن حد المئزر، يعمل عملا لا يصدق عليه أنه مئزر، وغرزه غرزا يا غرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، إذا لم يفعل هذه الأمور لا بأس بذلك. فتدل الرواية على عدم جواز الغرز وعدم جواز العقد مطلقا، ما فرض فيه أنه يعقده على رقبته وإن كان واردا في صدر الرواية يعني بالظهر، إلا أن جوابه سلام الله عليه مطلق أنه لا يعقد المئزر سواء كان في عنقه أو لم يكن في عنقه. ولأجل هذه الرواية احتاط الماتن قدس الله نفسه، ولكن الاحتياط كما ذكره قدس سره استحبابي باعتبار أن هذه الرواية ضعيفة، وطريق التبرسي إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الذي روى عن صاحب الزمان سلام الله عليه الطريق مجهول، ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد بهذه الرواية، فطبعا يكون الاحتياط احتياطا استحبابيا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم عقد الرداء في العنق، وأيضا احتاط في ذلك احتياطا استحبابيا، بل عقد الرداء مطلقا على ما يقتضيه إطلاق عبارته، وكذلك غرزه بإبرة ونحو إبرة. أما بالنسبة إلى الغرز لم يذكرهم في عبارته لا دليل لا رواية ضعيفة ولا غير ضعيفة على عدم جواز غرز الرداء بإبرة ونحو إبرة، فهذا لا ينبغي الإشكال به. وأما عقد الرداء فقيل بعدم جواز عقده في العنق حملا لكلمة الإزار التي وردت في الرواية، حملا للإزار على الرداء كما يستعمل الإزار في الرداء، قد يستعمل في باب الكفن. قالوا أن أجزاء الكفن ثلاثة: مئزر وإزار وقميص، يريدون بالإزار هناك الرداء الذي يستر المنكبين وما تحت المنكبين، يعني تمام البدن المراد بالرداء وهاجس، إزار وقميص ورداء. فحملوا الإزار في الرواية على خلاف ظاهره وهو المئزر، حملوه على ذلك، ولذلك أفتى بعضهم بعدم الجواز، ولكن هذا الحمل لا وجه له، لأن الإزار الظاهر منه هو معناه المعروف المعبر عنه بالمئزر في رواية التبرزي صريحة سأل يجوز أن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه تصريح وإن كانت الرواية ضعيفة كلام في جهة الاستعمال. وذكرنا أن شد المئزر وعقد المئزر على العاصر كان أمرا متعارفا ليس أمرا غير متعارف، البته لابد أن يكون المئزر كبيرا. فحمل الإزار في الرماية التي تقدمت سأل أبو عبد الله عليه السلام في رواية سعيد الأعرج سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه، قال عليه السلام لا، حمل الإزار على الرداء لا وجه له. بعدما كانت الروايات الواردة بالحج الرداء في مقابل الإزار، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالتجرد في إزار ورداء وغير ذلك من الروايات التي تقدمت. إذن لا دليل على عدم جواز عقد الرداء في العنق، وإنما الاحتياط أو الفتوى بعدم الجواز يختص بالإزار دون الرداء. وأما عقده في غير العنق فلم يدل على عدم جوازه أي دليل. لو فرضنا أنه حملنا الإزار على الرداء إنما نقول به بالنسبة إلى عقده في العنق، فأما عقد الرداء في غير العنق لم يدل عليه أي دليل ضعيف أو غير ضعيف. وأما غرضه فكما ذكرنا لا إشكال فيه لعدم بروده في شيء من الروايات، يغرز رداءه بإبرة أو نحو إبرة بحيث لا يخرج عن صدق عنوان الرداء عليه، فهذا لا منام لا صدق عليه الرداء بأي وجه كان. ثم تكلم قدس الله نفسه في مقدار في كمية الإزار والرداء، لم يذكر في الروايات شيء بالنسبة إلى ذلك، فإنما المذكور هو عنوان الرداء والإزار. قالوا الفقهاء قالوا إن الإزار ما يستر بين السرة والركبة. فذكر الماتن قدس الله نفسه أن العبرة بالصدق العرفي، كل ما صدق عليه عرفا أنه إزار فهذا يكفي ولم يهدد بحد خاص، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. وأما بالنسبة للرداء فذكر أنه ذكر الفقهاء أن الرداء هو ما يستر المنكبين. الظاهر والله العليم أنهم يريدون بذلك أن هذا الملبوس وهذا اللباس لا بد أن يكون بحيث ساترا للمنكبين، وأما إذا ستر أقل من ذلك كما إذا كان طرفه الأخير يعني طرفه الأول إذا كان عرضه قليلا بحيث لا يستر المنكبين لا يستر عليه الرداء. وأما بالنسبة إلى جهة السلب يعني لا يعتبر أزيد من ذلك، الرداء هو الذي يستر المنكبين فقط بلا زيادتين، الظاهر أنه ليس برداء. مثل المنديل الأريز يعني الطويل، إذا فرضنا أن عرضه قليل ولكن طوله بمقدار متر أو أكثر يجعله على منكبين ويستر المنكبين لا يسمى هذا رداء. الرداء هو ثوب يشتمل يعني يلبس فوق الألبسة كالأباء بل كالأباءة أو الجبة وما يشبه ذلك، هذا هو الرداء. ففي صدق الرداء على مجرد ستر المنكبين الظاهر أنه لا يسلق بلا إشكال، بل لا بد أن يكون مقتصرا لمعظم البدن من المنكبين وما دونهما. وأما مجرد ستر المنكبين فهذا لا يكون رداء. وبالجملة المعتبر هو الصدق العرفي، عرفا يسلق أنه رداء ويسلق أنه إزار. بهذا المقدار لا بد من أزيد من ذلك لا يعتبر. ثم إن الظاهر من الروايات التي تقدمت جملة منها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالتجرد في رداء وإزار. الروايات الواردة في جواز لبس القباء لمن لم يكن له رداء، وجواز لبس السراويل لمن لم يكن له إزار. هذه الروايات كلها ظاهرة في تعدد الثوب، أنه لا بد من أن يكون الثوب متعددا، فإذا لبس ثوبا واحدا طويلا فجعل مقداره بعنوان الإزار والمقدار الباقي بعنوان الرداء. الظاهر أن هذا لا يجزي، بل هو ثوب واحد وهو رداء طويل. مرتد بهذا الثوب دون أن يكون له إزار، فعنوان الإزار لا بد من تحققه في الخارج. مجرد أن الثوب طويل ومقدار منه يمكن أن يكون إزارا، هذا لا يجزي. فلا بد من التعدد، ولا يجوز الاكتفاء بثوب واحد وإن كان مقداره وكميته بمقدار الرداء وإزار. يعني لو فرضنا أنه فصل يكون رداء وإزارا، هذا لا يكفي. وأما كيفية اللبس فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر كيفية خاصة في اللبس. أيضا كل ما يسلق عليه أنه لبس إزارا ورداء، اتزر وارتدى، يكفي هذا في مقابل الامتثال. الإبرة بصدق عنوان الإزار والرداء وأنه اتزر وارتدى بشيء بثوبين. وذكر جماعة من الفقهاء أنه يجوز له أن يتوشح بردائه كلبس السيف، يكون أحد طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون الطرف الآخر تحت إبطه، أو بعكس ذلك يجعل أحد طرفيه فوق منكبه والطرف الآخر تحت إبطه، كما قد يتفق، قد نادر، قد يرى أن بعضهم يلبس الأباء كذلك، لا يلبس الأباء على منكبه بل يكون أحد طرفيه على منكبه والطرف الآخر تحت إبطه من الطرف الآخر، يعني إبطه الآخر. فهل هذا يجزي أو لا يجزي؟ إذا قلنا بأن الأمر باللبس في الروايات وتلبس ثوبيك منصرف إلى اللبس المتعارف خارجا، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز ذلك، لأنه وإن كان رداء وإن كان إزارا إلا أنه لم يلبس على الطريقة المتعارفة المعروفة، كما في رواية الاحتجاج ذكر في آخره والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده في الميزر على السبيل المعروفة المعروفة للناس جميعا، فيكون على الطريق المعروف المألوف للناس جميعا. وأما إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي في اللبس لا يوجب انصراف اللفظ إليه، فإذا أمرنا بلبس العباءة مثلا في موردين يكفي هذا في مقام اللبس أن يجعل أحد طرفيه على أهدى من كبيه ويكون الطرف الآخر تحت الإبط مثلا. فإذا ثبت الانصراف فلا بد من أن يكون اللبس على الطريق المألوف وإلا فيجزي التوشح أيضا والظاهر أن الانصراف لا يتم. بل العبرة بالارتداء والاتزار، يصدق عرفان أنه ارتدى بهذا الثوب أو أنه اتزر بهذا الإزار وهذا كافي، فيقال لبس رداءه على هذا الشكل على شكل المخصوص أو لبس عباءه على الشكل المخصوص غير المتعارف. ولا أشكال في أن الاحتياط يقتضي أن يكون اللبس على الطريق المألوف. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأهوت أن يكون اللبس قبل النية والتلبية، وأما إذا قدمهما عليه نبى ولبى وبعد ذلك أراد اللبس ذكر أنه يعيدهما يلبس ويعيدهما. هذا الاحتياط أيضا احتياط استحبابي جزما، باعتبار أنه قدس الله نفسه قد ذكر سابقا أن اللبس ليس شرطا للإحرام وتتحقق الإحرام بلا لبس. فإذا كان الأمر كذلك أي حاجة إلى إعادة التلبية وإعادة النية بعد ذلك؟ بقى صحيحا جزما. إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إشكال، وإذا كان عالما عامدا غايته أنه عصى. فلو فرضنا أنه لبى نوى ولبى مجردا من دون أن يلبس شيئا من الثياب الممنوعة وغير الممنوعة، صحت تلبيته على ما ذكر قدس الله نفسه وقويناه من أن اللبس ليس بشرط في تحقق الإحرام، فالإحرام تحقق وبعد ذلك إعادته بأي وجه يكون لازم، غير قابل أن يكون الإحرام يعاد بعد ذلك. ولكن بما أنه يحتمل أن يكون اللبس شرطا بالإحرام، فلأجل هذا الاحتمال الاحتياط في محله، فيكون الاحتياط احتياطا استحبابيا بمقتضى فتوى السابق التي تقدمت وذكر أن اللبس ليس شرطا في تحقق الإحرام. ولكن بما أنه يحتمل الشرطية وكانت التلبية والنية فاقدتين لللبس، فالأهوت أن يعيدهما بعد اللبس ليكون الإحرام حال اللبس. ثم تعرض قدس الله نفسه لمن أهرم في قميص عالما وعامدا، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.